أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني الجماع ولو لم ينزل. لا زال الكلام عن أسباب الجنازة. ذكرنا السبب الأول هو خروج الماني، السبب الثاني هو الجماع ولو لم ينزل. التفتوا إلى هذا القيد، نفس الجماع، نفس المعاشرة، ما يعبر عنه المعاشرة الجنسية، موجب للجنابة وإن لم يحصل ماذا؟ خروج الماني، وإن لم يحصل الإنزال. يعني لو أن شخصا عاشر زوجته أو أجنبية مثلا والعياذ بالله، نقول له يجب عليك أن تغتسل حتى وإن لم يخرج الماني. خروج المني مو شرط في هذه الحالة. نفس الجماع ماذا؟ يحقق الجنابة. نفس الجماع يحقق الجنابة. خب، ويتحقق الجماع يعني بماذا؟ بدخول الحشفة في القبل. الحشفة هي رأس الذكر، رأس الذكر، هذا الغطاء الذي على الذكر، قال له ماذا؟ الحشفة. صحيح. خب، يقول بدخول الحشفة في القبل يتحقق الجماع. في القبول أو الدبور من المرأة، ويتحقق الجماع بدخول الحشفة في القبول أو الدبور من المرأة. هذا قدر متيقن أنه في دخوله في قبولها وفي دبورها لا إشكال في شنه في تحقق الجنابة حينئذ. وأما في غيرها، طبعا بعض الفقهاء يدغدغون أساسا في الدبور، لكن الظاهر الدغدغة مو في محلها، في أنه أساسا يوجب الجنابة أو لا. المشهور بين الفقهاء أنها توجب الجنابة. خب، وأما في غيرها، خب غيرها مثل شيء مثل الرجل، شخص رجل يطأ رجل والعياذ بالله، وضع محرق بلا إشكال بعد لواط هذا مو. خب، وأما في غيرها، أي الرجل مثلا، فالأحوط لزوما بسيأتي حكم الخنثى، لا تستعجلون، حكم الخنثى سيأتي مفصلا. خب، فالأحوط لزوما الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء. وعليكم السلام.
طب
لا 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 لا، بلا إشكال هناك لا يجب الاحتياط. مثلا شخص قبل المرأة، مو تريد تقول كذي، أو لمس يدها بذكره، مو كذي، هذا بلا إشكال عند كل الفقهاء لا يوجب غسلا ولا شيء. وأما في غيرها يعني غير المرأة، وأما في غيرها يعني في غير المرأة، لا إشكال بينهم أنه بقية الاستمتاعات الأخرى، بل حتى لو لامس الفرج بدون إدخال، توجه يعني نفس الفرج من الخارج بدون إدخال، لا يوجب شنو؟ لا يوجب الجنابة. توجه يعني شيخنا حتى بهذا المقدار، بل لو أدخل أقل من الحشفة أيضا لا يوجب الجنابة. هذا المقدار أيضا، هذا محل وفاق بينهم. الكلام في غيرها بالنسبة إلى غير المرأة يشمل الرجل والخنثى، بس الخنثى اتركوها الآن لأن سيأتي الكلام عن الخنثى مفصلا في مسألة قادمة. خب، فالأحوط لزوما احتياط وجوبي بعد واضح الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء، يعني سواء بالنسبة إلى الرجل الواطئ. الكلام إذا لم ينزل توجه يا احتياط وجوبي إذا لم ينزل، وأما إذا أنزل وطأ الرجل وطأ الرجل وطأ محرما، قلنا أن هذا لواط مو كذي، لكن أنزل نقول له الجنابة متحققة على كل حال، هذا مو احتياط وجوبي، هذه فتوى. ليش؟ لأنه حصل الإنزال. أما إذا لم يحصل، طبعا حصل الإنزال بالنسبة إلى الواطئ، الموضوع ما حصل منه إنزال، فيبقى على الاحتياط الوجوبي بالنسبة إلى ماذا؟ إلى وجوب الغسل. تعرف خطوط المسألة؟ عندنا واطئ وعندنا موضوع. إذا لم يحصل الإنزال نقول أنت الأحوط وجوبا لك أن تغتسل، وأنت أيضا الأحوط وجوبا لك أن تغتسل. مو فقط تغتسل، بل تجمع بين الغسل والوضوء. ليش؟ للشك في أن هذا الغسل واجب سيكفي عن الوضوء أو لا، أساسا أنت غير مخاطب به فلا يكفي عن الوضوء. التفتوا متى يحكم الفقهاء بوجوب الجمع بين الوضوء والغسل؟ لشكهم في أن هذا الإنسان مكلف بالغسل أو لا. التفتوا عندما يطأ الرجل الرجل، عندما يطأ الرجل الرجل، خب هذا وطء محرم قلنا. هذا الوطء هل يحقق الجنابة أم لا؟ الفقهاء مختلفون في المسألة، هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء. السيد السيستاني لم يجزم بأن هذا يحقق الجنابة، سيدكو أيضا نفس الرأي، لم يجزم بأن هذا يحقق الجنابة، لو جزم قال يكفينا الغسل، لكن لم يجزم بأن هذا يحقق الجنابة فلا يكفي الغسل، بل لا بد من ضم الوضوء إليه. قلنا العلة واضحة، وهي أن هذا الغسل لا نعلم أن هذا الرجل مخاطب بالغسل، فلو يغتسل يرتفع الحدث الأصغر أيضا، لأنه مو مخاطب بالغسل أصلا، فهو على حدث أصغر، لأن هذا الغسل لا يرفع الحدث الأصغر. نعم، أما إذا كان على طهارة حدثية ماكو أي مشكلة، إذا كان على طهارة حدثية يعني كان متوضأ قبل أن يطهر، هذا الشخص ملتزم. على كل حال في مثالنا شيخنا في هذا الكلام هنا، وأما في غيرها يعني الأنثى لا تطأ الرجل، شيخنا الرجل يطأ الرجل في المثال السابق، الرجل يطأ الأنثى هو في أول المسألة، ويتحقق بدخول الحدث في القبل أو الدبر في المرأة، هناك واضح. وأما في غيرها الكلام عن رجل مع رجل، ليش رجل مع خمسة أيضا يدخل في المسألة بتعبير بإطلاق وغيرها، لكن سيأتي الكلام عنه مفصلا في مسألة لاحقة، وأنه نفس الحكم أيضا إلا في بعض الحيثيات. إذا كان سيجب الجمع بين الغسل والوضوء على الحكم وجوبا إذا كان محدثين بالحدث الأصغر، وإلا إذا لم يكن محدثين بالحدث الأصغر يكتفي بالغسل فقط. ليش؟ لأنه على طهارة حدثية بعد، صحيح هو إما مخاطب بالغسل أو لا. إذا أنزل المن يكفيه الغسل بلا إشكال. إذا أخرج التفتوا معي، إذا أخرج المن هذا الواطئ نقول له أنت بالنسبة إليك تغتسل بلا إشكال، لأن الجنابة قطعا تحققت منك، وغسل الجنابة قطعا رافع لحدث الوضوء، صحيح؟ ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها، هذا الإنسان مقطوع الحشفة، في هذه الحالات لمرض أو لإصابة بدنية وما شابه ذلك تقطع الحشفة، صحيح؟ طب إذا كان هذا الإنسان مقطوع الحشفة، هذا يقال يكفي أن يدخل مقدار الحشفة، هذا هو الرأي المشهور أنه يكفي دخول مقدار الحشفة بالنسبة إلى مقطوعها. إذا إنسان هذه الحشفة غير موجودة عنده، بعد الحشفة موجود، نقول له الحشفة عادة كم مقدار، مثلا بهذا المقدار، مثلا بمقدار معين، دخول هذا المقدار يكفي في تحقق الجنابة، عبارة واضحة؟ من بعد الحشفة، لأن الحشفة المفروض أنها مقطوعة، بمقدار الحشفة قد مثلا مقدارها سنتيمتر واحد مثلا سنتيمترين، بمقدارها يكفي شنو؟ دخول بقية الذكر بمقدارها، بمقدار الحشفة. دليل مقدار الحشفة، بالنسبة إلى دخول نفس الحشفة دليل، نقول الحشفة بأكملها تدخل، ليش؟ لأن التعبير التقاء الختانين. أنت الآن أنا ما سمعت إذا استرق، بس أنت الآن استبقتني. الوارد في الرواية إذا التقى الختانان، متفقين؟ نفس التقاء الختانين، واضح؟ الآن ما ندخل احنا في بحث فقهي. السيد السيستاني لذلك يقول بل الأظهر الاكتفاء بمجرد الإدخالين، ليش؟ لأنه بمجرد الإدخال في هذه الحالة الختانين سيلتقيان، ختان الرجل والمرأة، ختان الرجل والمرأة. شوفوا ما هو أسفل الحشفة، إذا تأتين طفل قبل ختانه، أسفل الحشفة هناك جلدة تحيط بالذكر تغطي نصف الحشفة أو أكثر، مو كذي؟ ما شايفين؟ الطفل غير المختون، ما شايفين الطفل غير المختون؟ طب هذه الجلدة في الختان ماذا تقطع؟ هذه الجلدة المحيطة بالذكر، واضح؟ طب هذا مكان الجلدة يقال له الختانين، وهو بعد الحشفة مباشرة يأتي. الوارد في الروايات أن التقاء الختانين شنو؟ يوجب الجنابة. خب الفقهاء يحملون على دخول المقدار، هو الرأي المشهور. السيد السيستاني وبعض الفقهاء يقولون لا، حتى نفس الإدخال بعد ذلك ولو جزئيا ولو بمقدار مليمترين، ملتسين مليمتر واحد، يقول من اللي كلش هذا يقول يكفي شنو في تحقق الجنابة. ليش؟ لأنه يتحقق التقاء الستانين به. طب حتى الآن يكون ما يبقى من الدليل، بمجرد الإدخال منه من هذا الإنسان مقطوع الحسفة، من الشخص المقطوع الحسفة، مجرد الإدخال ولو يسيران مثل ما عبرتنا، ولو من المتر واحد أو من المترين، يكفي في تحقق الجنابة على رأي الشيخ الثاني، خلافا لجملة من الفقهاء. لعل الشيخ الخوي يستشكي لكم، أنا ما يحضرني، ولعله يوافق لا تبقى. لا لا، غير مقطوع الحشفة لا بد من دخول الحشفة، لأنه لا يتحقق التقاء الثاني إلا بدخول الحشفة بأكملها. اتفق معي الكلام هنا؟ بل الأظهر مجرد، بل الأظهر اكتفاء مجرد الإدخال منه، يقصد بالنسبة إلى مقطوع الحشفة. ما صار الكلام مالي واضح؟ أن التقاء الختانين بالنسبة إلى مقطوع الحشفة يحصل بمجرد الإدخال. بعض الفقهاء حملوها يقولون التقاء الختانين مو محمول على نحو القيد، يعني بهالمعنى، بل لإرادة بيان المقدار. لذلك يقولوا حتى بالنسبة لمقصود الحشفة لا بد من دخول مقدار الحشفة، ولا يكفي مجرد الاتقاء الختانين بحدهما. خب، مسألة: إذا تحقق الجماع، تحققت الجنابة للطرفين، متى ما تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفين، هذا الطرف الواطئ والطرف الموطوء. خب، من غير فرق بين الصغير والكبير، يعني لو طفل عمره 10 سنوات غير بالغ، لكن وطأ امرأة، طب يلتقي الختانان مو؟ طب هل تحصل جنابة؟ بل تحصل جنابة للطفل وللمرأة. متفقين؟ خب، من غير فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، أيضا نفس الكلام، شخص وطأ مجنونة، امرأة مجنونة، هي كثير. نعم، ما قلنا نوجب عليه الغسل حتى الآن، يصح منه أو لا يصح بحث آخر، لا يجب عليه إلا بعد البلوغ، أساسا هو غير مكلف. أنا ما قلت يجب، أنا قلت يجب عليه في الكلام، لو قلت تتحقق الجنابة منه، إذا صدر مني التعبير يجب عليه اجتباع، أنه أساسا الطفل لا يكلف إلا بعد البلوغ. بلى، يجب عليه أن يغتسل، ولا يجوز له بمجرد بلوغه، لا يجوز له الدخول إلى المسجد إلا بعد الاغتسال. قبل بلوغه بلى فترة جنابة، إلا إذا اغتسل. حتى الآن يصححون الغسل منه أو لا؟ حسب الظاهر ما في مانع من تصحيح الغسل منه، وجهت ياي نصحح الغسل منه، ما المانع؟ لأنه في المستحبات يصححون، يعني لا أرى مانع حتى الآن. إذا عندهم مانع الفقهاء لا أدري. خب، والعاقل والمجنون كذلك، المجنون هي شخص رجل وطأ امرأة مجنونة، تصير هذه كثير من الأحيان، الشيطان يوسوس الإنسان، يرى امرأة مجنونة في خريبة أو ما شابه ذلك، فيوسوس له الشيطان. خب، في هذه الحالة المجنون، هذه امرأة مجنونة أو لا؟ أو رجل مجنون وضع امرأة عاقلة، أو امرأة مجنونة، نفس الكلام، نقول تحققت الجنابة. شو شيخنا، تحققت الجنابة، احنا ما قلنا يجب عليه الغسل، لا نخاطب المجنون بوجوب الغسل، فيما لو عقل، لو صار عاقلا. خب، هذا مو الآن مجنون؟ خب، عقب شوي جي جناب الشيخ، اسمكم الشيخ الكريم الشيخ محمد رضا، جاء مسح على المجنون فشوفي. عندما توفي الآن من جنونه، نقول له اغتسل لأنك على جنابة، ما نقول لك معصوم وفي حال جنونه لا نخاطبه بوجوب الغسل، لكن هو على جنابة أو لا؟ لو أمكن، لو أمكن استئجار الطفل لي كنت المسجد، يجوز لي أن استأجر الطفل في هذه الحالة وهو على جنابة، يجوز لي. التفت معي، نعم، نقول هو على جنابه، التفت الآن، هل يوجه إليه خطاب وجوب الغسل؟ لا، لا يوجه إليه لأنه غير بالغ، لكن هو على جنابه. ما تفرقون الآن، المرأة على جنابه، وطأها زوجها وبعد الوطء مباشرة خرج من هذا الحيض، التفتوا معي الآن 10 أيام تبقى بدون صلاة، هل نقول لها يجب عليك الاغتسال؟ لا، هي مثل مخاطبة بوجوب الصلاة، لكن نقول لها يجب الغسل مع أنها عاقلة بالغة ما أعرف شنه، بس لا يجب عليها الغسل. التفتوا، نحن نقول هي على جنابة، ما تفرقون بين الحالتين، هي على جنابة لكن لا يجب عليها الغسل، هذا الطفل أيضا على جنابة لكنه غير مخاطب بوجوب الغسل، مش المجنون خاطر موجب غيري، يجب هو على جنابه لكن لا ليس مخاطبا. الان انت الان على جنابه في الليل الساعه 8:00، هل يجب عليك ان تغتسل الان؟ متى يجب؟ اذا اقترب وقت الصلاه. ما هو واضح الكلام؟ والقاطر وغيره، حتى غير القاطر، امراه ربطت واغتصبت والعياذ بالله، هذه المراه لا على جنابه او لا، هل هي خاطبة؟ لا، لم يتحقق منها الخاطب أبدا، لكن مع ذلك على جنابه. وكذا الحي والميت على الأظهار، لو أن إنسان وطأ ميتا فإنه لا فرق في الحي بين الحي والميت، حتى هذا الميت يكون على جنابه، حتى هذا الميت يكون على جنابه. حتى الآن يجب تغسيله أو لا يحتاج إلى يعني بحث المسألة، هنا العبارة لا تتكلم عن أنه لكن الجنابة تتحقق من الواقع والموضوع أيضا، حتى يحتاج إلى دليل وجوب تغسيله، لأنه هذا مو مثل غسل الميت، هذا غسل الجنابة ما يجب لغيره، مو لا يجب لنفسه، هذا المفروض أن هذا الميت ليس عليه صلاة، انتبهت يا أخي؟ يحتاج إلى دليل يعني، ما أنا ما لم أرى من الفقهاء من أفتى بوجوبه في مثل هذا المورد، بل ظاهر من عبائرهم أنه لا يجب، ليش؟ لأنه هذا وجوبه وجوبا غيريا. وهي ميتة. لا لا يجوز له. إذا خرج المني بصورة الدم أي ممتزجا بشيء من الدم، خرج المني ممتزجا بشيء من الدم، يصير أو ما يصير؟ إذا خرج هل تتحقق في الجنابة؟ نعم، ليش؟ لأن هذا لميون غاية الأمر مختلف بشيء من الدم، ما دام فيه مني فهو شنو؟ جنابة، وجب الغسل بعد العلم بكونه منيان. التفت يا أحنا، قلنا فيما سبق الشيخ يسأل إذا كان بشهوة أو بغير شهوة يفرق، قلنا في أول الدرس السابق أنه إذا علمنا بأن الخارج ماني بأي سبب الخارج، ما هو شغلنا بشهوة بدون شهوة، مو مهم، متى نرجع إلى الشهوة وعدم الشهوة والدفق وعدم الدفق عند الشك في أنه ماني أو لا مثلي، والحال أننا يقول وجب الغسل بعد العلم يكونه منيا، أما إذا يشك يرجع إلى العلامات، إذا اجتمعت العلامات وإلا فلا يغتسل. إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام، احتلم الإنسان فتحرك المني لكن لم يخرج، مثل المثال تحرك عن محله لكن لم يصل إلى مكان الخروج ولم يخرج إلى الخارج، لا يجب الغسل. إذا تمرد أنا أقدر أصلي في هالحالة، تمرد أنا أقدر أصلي، نعم هذا الأطباء ما ينصحون يقولون روح على أساس تأخذ أضرار طبية ما شابه ذلك، هذا الإحسان. أنا جاي أتكلم عن شنو؟ أنا هذا الرجل إلى الآن مو على جنازة. زين
شو
جاي يعني تحرك أو تحرك أو إذا أحسست أنه تحرك، حصل لك إحساس بأنه تحرك، زي يقول لك هنا مو جاي شخص إلى وجه الراعي، هذا بعد يرجع لكل إنسان، هو يقول لك إذا علمت بأن المن قد تحرك لا تتوهم بأنك على جنازة بل أنت على طهارة. حتى فليكن ماني سواء تحرك أبوال أو ماني، ما يفرق شيخنا، هو مو جاي يقول لك يجب عليك الغسل، يقول لك لا يجب الغسل، لو يقول لك يجب الغسل لكان كلامك في محله، أنه ربما الذي تحرك شنه بول، هو جاي يقول لك لا يجب الغسل، توجه شيخنا. خب، يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت. هذه مسألة الفقهاء تعرضوا لها على خلاف، وهي على خلاف القاعدة، مقتضى القاعدة أنه لا شنه لا يجوز له ذلك، مقتضى القاعدة والأصل الأولي أنه لا يجوز له شنه بعد دخول الوقت، كيف هذا الشخص دخل الوقت هل يجوز له ان يخارج زوجته او لا؟ ما عنده ما يغتسل، وعنده ما يغتسل ماكو اي مشكله، يقارب زوجته ويغتسل ويصلي، في مشكله؟ لكن لا يوجد ما سيضطر الى التيمم بدل الغسل، مش لي؟ يقول الفقهاء توجد عندنا روايه في المقام تقول بجواز خروجا عن القاعده. القاعده الاوليه تقول هذا تفويت للطهاره الاختياريه. هذا متمكن من الطهارة الاختيارية بوقته لزوجته، لا يتمكن منها ويضطر إلى الطهارة الاضطرارية وهي التيمم. لكن في المقام رواية، لذلك الفقهاء يفهم بأنه شنو للشخص إجماد نفسه، لكن مع ذلك لأن الرواية على خلاف القاعدة يخصصونها بمقاربة زوجته أما بغير المقاربة، هل يجوز له إجماد نفسه؟ وجهتون المسألة إجماد نفسه بغير المقاربة. حتى بتقولون لي محرم الاستمناء، نقول لا، أنا ما أتكلم عن الاستمناء، الاستمناء في حد ذاته محرم. تتركوا الاستمناء، شخص خرج تحرك المني منه يستطيع أن يتبول الآن، لو تبول ما يخرج المني؟ خب هذا استمناء، لا مو استمناء، مو حرام، صحيح؟ هل يجوز له أن يتبول أو أول يجب عليه أن يصلي؟ مقتضى القاعدة أنه يصلي، تفهمون يعني؟ لأن الرواية وردت في خصوص مقاربة الزوجة، فعليتها إلى غير مقاربة الزوجة يحتاج إلى دليل. خب يجوز للشخص إجناب نفسه، هذا خير مهم، بمقاربة زوجته، مو بأي شيء آخر، مو بأي شيء آخر، مو مثلا بمواجهة الزوجة. حتى مواجهة الزوجة، شخص يمازح زوجته يجنب بدون إدخال، يقول لا، هذا المقدار مصابت الوارث الرواية المقاربة. ولو لم يقدر على الغسل، يعني حتى لو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ايضا لا توجد مشكله. نعم، اذا لم يتمكن من التيمم، ما تمكن من التيمم ايضا لا يجوز ذلك. افترض هذا الشخص في مكان محصور، في مكان لا يتمكن فيه لا من الغسل ولا من التيمم، لا يوجد عنده لا ماء ولا تراب، هذا يعبر عن نفسه فاقد الطهورين، فاقد الطهورين. وكيف يحكم فاقد الطهورين انه يجب عليه ماذا؟ هنا هل يجوز له ان هو الان على طهاره، اذا قارب زوجته لا يتمكن لا من الطهاره الاختياريه ولا من الطهاره الاضطراريه، يعني لا من الغسل ولا من التيمم، هل يجوز؟ يقول هنا لا، لا يجوز. اذا متى يجوز؟ فقط اذا كان متمكن من التيمم. طب هذا بالنسبة إلى الغسل، بالنسبة إلى الوضوء، شخص توضأ وصار الوقت الآن يستطيع أن يصلي، هل يجوز له أن يحدث ويتيمم أو لا؟ لا يجوز له، وجهتون؟ ما عنده ماء يتوضأ بعد الحدث، لا ما يبي يعاشر زوجته، الآن مو في المعاشرة، الآن هو جاي يتكلم عن أن شخص على وضوء، أذن أذان الظهر، خلص الآن يريد أن يصلي، ما عندك ماء، إذا أحدث لن يتمكن من الوضوء، هو الآن على وضوء، لو صلى انتهى المسألة، لكن يريد أن يدخل إلى المرحاض الصلاة، يريد أن يحدث ينقض وضوءه، هل يجوز له أو نقول له أول صلي ثم انقض وضوءه؟ قلنا مقتضى القاعدة شنو؟ أنه يجب عليه الصلاة. بعد دخول الوقت، لا هنا أساسا لم يتوجه إليه وجوب الصلاة، وجوب الصلاة لم يتوجه إليه، وجوب الصلاة إنما يتوجه بعد دخول الوقت. قلنا محاربة الزوجة أساسا بعد دخول الوقت أو قبل دخول الوقت، إذا بعد دخول الوقت مورد للرواية، الرواية تقول يجوز له أن يقارب ويتيمم، فضلا عما لو كان هناك احتمال لوجود الماء أصلا، ما يستطيع التيمم؟ لا يشكل، لأن هذا خروج عن مورد الرواية، يعني يحتمل أنه يكون فاقد الطهورين، تقول يشكل الأمر.
لأنه موجود عند
تراب. إذا موجود
ما يقدر يتيمم.
في النهاية غير قادر على التيمم. إيه مشكلة. مشكل إذا كان قرر التيمم برواية مقيدة. وأما في الوضوء فلا يجوز. إذا نحاول نصل الأسئلة إلى هذا تتأملون فيها على أساس نحاول نمشي أنا في نيتي أن أسرع شوي. وأما في الوضوء فلا يجوز على الأحواض لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له أن يبطل وضوءه. واضح؟ إذا كان بعد دخول الوقت أما خلى دخول الوقت أساسا هو غير مخاطب للآن بالصلاة صحيح؟ طيب إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا شخص ذهب إلى زوجته لكن لا يعرف هل حصل الدخول أو لم يحصل الدخول لا يجب عليه الغسل لا يجب عليه الغسل ثم يقول وكذا لا يجب الغسل لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما شك أنه هو قطعا أرخل لكن هل أرخل في الفرج أو الدبور أو أرخل في شيء آخر غير الفرج والدبور جزما أرخل ربما تكون هناك فتحة أو ما شابه ذلك أو ما بين الفخذين مثلا نفسين فهو غير جازم بأنه أرخل في الفرج أو الدبور لو كان جازم بأنه أرخل في الفرج أو الدبور نقول له يجب عليك الغسل لكن غير جازم بأن ما أرخل فيه هو فرج أو دبور أو فتحة أخرى مثلا فافترضنا وجود فتحة في هذه المرأة غير الفرج والدبور فيها تشوه خلقي فيها تشوه خلق خلقي الفرج هو القفل نعم ما هو شيء آخر شنو غيرها لا الفرج غير والدبر غير الفرج
والقبل
شوف شيخنا فرج القبل الأمام مخرج البول الدبر مخرج الغائط الفرج هو القبل بالنسبة إلى المرأة والقبل بالنسبة إلى الرجل هو الذكر غير الفرج يعني الوضع في دبر الخنثى هنا مسألة هذه المسألة يبقى شوية توجهون قليل وجاي إليها إن شاء الله ما تأخذ منا شيء لأننا رجعنا إلى درس العلم الإجمالي الأمسي بس ما راح نغزل فيه اليوم بشكل سريع ونمشي خب بذهنكم موضوع العلم الإجمالي الذي تقدم يوم أمس بذهنكم خب هنا يقول الوضع في دبر الخنثى ما المقصود بالخنثى الخنثى هو الشخص الذي له الآلة الذكرية والآلة الأنثوية نعم بحيث لا يتشخص انه ذكر او انثى هو الشخص الذي لا نعرف انه ذكر او انثى الخنثى على نوعين خنثى مشكل وخنثى غير مشكل شلون خنثى غير مشكل يعني فيها بعض الاشياء الذكوريه لكن او الانثويه لكن معلوم بانها رجل غايه الامر رجل خرج له ثريون متفقين أو فيه آلة تشبه آلة الأنثى لكن جزما هو رجل يعني هذا تشوه خلقي صاير عند هذه الآلة فجسم المثلة كار نعرف بأنه ينضم هذا هو في الواقع ما عندنا احنا نشوف أنثى في الواقع مشكل هالمعنى غير الأمر نحن لا نتمكن من تشخيص أنه ذكر أو أنثى الإنسان بمجرد أن يولد قبل الولادة وقف الجنين الهرمونات إما تكون ذكورية أو أنوثية صحيح بعض الأحيان شنو تزيد هو ذكر لكن تزيد عنده هرمونات الأنوثة فتخرج عنده بعض الأعضاء الأنثوية فجسم المثلة ما تعرفين الحالة وما تعرفين عن الحالة خب هنا إذا كان الخنثى متشخص أنه ذكر فهو ذكر حتى وإن كان فيه بعض الأشياء العلامات الأنثوية إذا كان أنثى أيضا هو أنثى حتى وإن كان فيه بعض النساء فيها لحى ما شايفين هذا شنو تشوه زيادة هرمونات أو ما تعرف ذلك زين واضح هذه المسألة هذا خنثى لكن غير مشكل هذا حكم الأنثى شيخنا الكلام عن الخنثى المشكل هنا الذي لا نتشخص لا يمكننا أن نشخص أنه ذكر أو أنثى لا يمكننا أن نلحقه بالذكور أو الإناث
طبعا في العصر الحالي هذه المسألة إلى حد ما محلولة. ليش يسوون عادة عملية جراحية ويفحصون إما بالذكر أو بالأنثى؟ يشخصون ويفحصون، بس على فرض أن هناك شخص لم نتمكن من تشخيصه ولم تجرى له أي عملية ولا شيء، طب ما هو حكمه؟ خلنا نجي. الوضع في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط لزومان. ليش؟ ليش يوجب الجنابة على الأحوط لزومان؟ لأنها إن كانت أنثى فالوقت في دبر الأنثى قلنا يجب العشيل جنابة. وإذا كان رجل هناك أيضا تقدم في مسألة في الثاني في آخر الصفحة السابقة أنه أيضا الرجل شنو إذا وطئ الرجل في دبره أيضا شنو مو شدي تجب الجنابة أيضا. إذا سواء كان رجل أو امرأة الوقت في الدبر جزمان يوجب الجنابة. إذا الوضع في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط لزوما، فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ أو الموطوء محدثا بالأصغار. واضح؟ وأن الوضع في قبولها، هذه هي محل الكلام. هو الخنثى باعتبار أن الخنثى مؤنث لفظي، مؤنث لفظي بس. تأنيث تار تأنيث لفظي تار معنوي، خب هذا مؤنث لفظي. وأما الوضع في قبولها فلا يوجب الجنابة للواطئ إلا مع الإنزال. إذا الواطئ وطأ الخنثى في قبولها، قلنا أن الخنثى لها جهاز ذكري جهاز أنثوي، فوطأها في قبولها وأنزل، نقول له بالنسبة إليك أنت اللي أنزلت يجب عليك الغسل. ليش؟ لأنك أنزل. فإذا لم ينزل هل يجب عليه الجنابة؟ هل يجب عليه الغسل؟ لا لا يجب. التفت معي، هو يشك في أنه أتى بما يوجب الجنابة أو لا، صحيح أو مو صحيح. طبعا ماري التفت، هذا الإنسان دخل على الخنثى ووضعها في القبل، يشك في أنه أتى بموجب الجنابة أم لا. أنت تريد أن تثبت عليه وجوب الغسل، من أين لك التثبيت؟ هذا يدخل في شنو؟ يدخل في المسألة التي تقدمت فوق، إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا، أو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر عفوا أو غيرهما، هو يشك أن ما أدخل فيه فرج أو غير فرج، بل فتحة، فتحة من تشوه خلقي، ما أعرف توجيه أو مو توجيه. وفي القاعدة هذا العهد، لذلك يقول وأما الوضع في قبولها فلا يوجب الجنابة للواطئ إلا مع الإنزال، إلا مع إنزال المني. صحيح؟ مقتضى القاعدة الآن. أحد عنده كلام؟ جيد. وأما الموطوء، هذه الخنثى التي وطئت، خب عندنا واطئ وعندنا موطوء، خب هذه الأنثى هي الموطوء هنا، هي الموطوء. خب الفقهاء بل لم أجد من يخالف، بل لم أجد من يخالف غير سماحة السيد في الكتاب هنا. الفقهاء يقولون حتى الخنثى شنو لا يجب عليها أن تغتسل. ليش؟ للشك في أن ما أدخل فيها هل هو فرج أو ماذا أو فتحة عادية. الآن لو كان امرأة فيها فتحة هنا متفقين في ركبتها في صحبها في رجلها في يدها، فأرسل الرجل آلته فيها، هل هذا يجزم جنابة؟ لا يجزم جنابة. هنا لا نجزم بأن هذا الذي أرسل فيه فرج أو لا، أيضا لا يجزم عليها الغسل. بعد موتين هذه الخنثى عندما وطأها الرجل وأرسل في فرجها، خب نحن هل نعرف أن هذا في الواقع فرج أو هو صورة فرج؟ لو كنا نعرف أنه في الواقع فرج علمنا أنها خنثى، الحال أننا لا نعلم أنها أنثى، نشك في أنها أنثى أم لا، نشري ما الدليل على أنه يجب عليه الغسل؟ لذلك الفقهاء بل لم أجد من يخالف. ماذا يقولون؟ يقولون لا يجب عليها الغسل، لا يجب عليها ماذا؟ الغسل. لكن سماحة السيد السيستاني وحسب تتبع الشخصي هو الوحيد. هالسيد هنا فقيه، أنا لم أصل على فتوى، إذا كان فقيه غيره يعني أنا لم أطلع على فتوى. السيد السيستاني هنا يقول بأنه يجب عليها الغسل. عجيب، يجب عليها الغسل
فيلزمها رعاية الاحتياط وإن لم تنزل يجب عليها الغسل رعاية الاحتياط تقتضي الغسل والوضوء الجمع بين الغسل والوضوء رعاية الاحتياط تقتضي الجمع بين الغسل والوضوء لأنها أيضا غير جازمة يعني إذا لم يخرج منها السائل لأنه في حال الجمعة قد يخرج من المرأة السائل نتيجة الشهوة إذا خرج هذا بلا إشكال بعد حصل الإنزال صحيح الكلام عما لو لم تنزل هذه الخنثى الكلام عما لو أن هذه الخنثى لم تنزل طب هنا يقول للعلم بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها للعلم الإجمالي بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها هذه المسألة لم أجد من الفقهاء من أشار إليها وحسب نظرتي القاصرة لا فاهم أنا وش يقصد هو بس لا أرى أن العلم الإجمالي هنا كامل الشروط بل مخدوش حتى الآن السيد بعيد وجه يتممه أتبع أن هذه المسألة تفوت على مثل السيد الثاني حتى الآن وبالفهم الأولي يشكل الأمر حتى الآن يحتفي أكثر من احتمال في المسألة تحبون أفصل في الوجه بس هو بيصير خارج عن بحث الفقه مالنا عرفتم المسألة هذه المسألة إذا ترجعون إلى الحواشي العروة موجودة في العروة الوثقى والفقهاء أنا مراجع تعاليق 1916 فصيل لم أجد من أو جبل شنه السيد يقول بيغاني الاحتياط عند الاحتياط أنها تغتسل احتياط السيد يقول بيغاني هو الوحيد بل ذكرت احتياط عنده والمسألة مشكلة شلون يصور العلم الإجمالي أنا عندي بعض الاحتمالات لتصوير العلم الإجمالي بس مو جازم بها لأن أشوف فيها بعض الخدشات لعلها مي واردة الخدشات بس هم من جهة أخرى استبعد أن الفقهاء الآخرين وجزمانهم يلتزمون بمجزيات العلم الإجمالي كالسيد الخوئي وغيره أصلا ما في فقيه عندنا يفكك في مجزيات العلم الإجمالي واضح كلهم لم يفتوا هسه السيد شنو مدركه أنا ما أدري شلون مدرك السيد بعد هو فقيه وله مدركه هو فقيه وله مدركه بهذا المقدار هو السيد يقول أن هذا الخنثى يعلم جزما يقينا عند علم إجمالي بأنه إما مخاطب بتكاليف الرجال أو بتكاليف النساء صحيح؟ خب ولهذا يقول شنه يجب عليه الاحتياط لكن حسب الظاهر أنه حتى وإن عالم بهذا العلم لا حسب الظاهر يعني والله العالم كلام السيد مو في محله إلا إذا قلنا مستلمون على كل حال ولو أدخلت الخنثى في الرجل أنا مو فاهم وش مقصود السيد مو أنت مو فاهم أنا فاهم بالنظر الأولي بس بعيد هذا أن يكون هذا ما يقصده لأنه في هذه الحالة بالنظر الأولي أنا فاهم وش مقصود السيد لكن ما أفهمه من مقصود السيد لا يصوم ملتفت إياه ما هو تام يعني فيه خدشات لأنه حتى وإن علم بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليه خطة يتوجه إليه تكاليف الرجال ما المانع هو يعلم إما تكاليف الرجال أو النساء يجري البراءة عن النساء وجهت إياه لا يحتاج إلى أن يجري البراءة عن الرجال ما عاد مو قصر طرف مو أساسا الطرف الثاني من البداية هو شنو ما في تكليف طرف في تكليف وطرف ما في تكليف لا يعلم بتوجه التكليف إليه على كل حال ليش موجودة في الحروة سيرس الثاني ايه بس مي عندي سيرس الثاني ما عندي على الحروة خب موجودة على الانترنت إلى الراجعة يعني مكتب الزرافة اسمه موقع رافة تقدر تفتحه وتشوفه بس ما يعلق يحط الدليل هناك بعد أوسع من هنا على كل حال حتى أنا أحاول أشوف إذا صار مجال أتأمل في المسألة أكثر ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى قلت أنا أني لم أجد غير فيرس الثاني في هذا المورد وكل مع أن كل الفقهاء يرون منجزة العلم الإجمالي فلو كانوا إلا إذا كانوا كلهم غافلين عن أن هنا مورد للعلم الإجمالي وبعيد يعني هذا هم أن كل الفقهاء يصلون عن أن هذا مورد للعلم الإجمالي هم بعيد أو يكون للسيد مدرك خاص أو شرط خاص أو شيء خاص في نفس العلم الإجمالي هسه ما أدري بعد يعني في بحث الأصولي ربما يكون له
نقطة خاصة في العلم الإجمالي يجريها هنا، ورخية الفقهاء لا يرون تلك النقطة فلا يجرون العلم الإجمالي هنا أيضا، هذا محتمل. طب ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال، التفتوا معي، الخنثى هي التي أدخلت هنا، لأن قلنا الخنثى لها جهاز ذكري وجهاز أنثوي، مو مجري. طب بجهازها الذكري أدخلت في الرجل أو الأنثى، هل يجب الغسل أو لا؟ أدخلت في الرجل يعني في دبر الرجل، وبعد تدخل في دبر في قول الرجل طب وجهين، هذه الخنثى مو لهذا الجهاز الذكري، بجهازها الذكري أدخلت في دبر الرجل أو في خب. ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى، بالنسبة إلى الرجل في الدبر، بالنسبة إلى الأنثى في القبل أو الدبر لا فرق، مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الموطوء، يعني على الرجل أو المرأة. ليش؟ لأن الرجل يشك في أن ما أرسل فيه هو ذكر أو لا، هو جلد أو ما شابه ذلك في المرأة هذه، لأن هذا لا لا التفت بالنسبة إلى الرجل، نحن نتكلم عن الموطوء وهو الرجل. لا لا هناك العلم الإجمالي وجهه للخنثى، هناك يوجه العلم الإجمالي للخنثى في مجال في النفس فوق في الفرع السابق، وجه العلم الإجمالي إلى من؟ وجه وجوب الأحجاب إلى من؟ إلى الخنثى. هل وجهه إلى الرجل الذي وضعها؟ لم يوجهه إلى الرجل. هنا أيضا سيوجه وجوب الأحجاب إلى الخنثى، أما نفس الرجل أو المرأة التي وضعها الخنثى لا يجب عليهما شنه؟ الرجل والمرأة لا يجب عليهما الغسل. ليش؟ لأن الشك في أن من أدخل فيهم رجل أو لا. نحن متى الآن لو امرأة أدخلت في فرج امرأة إصلاحها هل يضر شيء؟ امرأة هند أدخلت في أدخلت يدها في فرج امرأة أخرى، هل يجب على هذه المرأة الأخرى أن تغتسل؟ لا لا يجب عليها. ونحن لا نعرف بأن هذه الآلة الذكرية هي آلة ذكر فعلا أو شكل الآلة الذكرية، مع لا يجب الغسل على الموطوء، وأما الواضع فيلزمه الاحتياط لما تقدم في آخر المسألة السابقة آخر طرح السابق للعلم الإجمالي. يعني الإدخال فيه لا يكفي، الإدخال في القبول ها مو قبول، مخرج البول مو قبول شيخ مطلقا، القبول هو المكان المخصوص شيخنا. حتى الآن افترض فتحوا له الأطباء فتحة هنا لتخرج منها البول، ما يصير هذا المكان شو اسمه؟ لا هذا إذا تحكم بأنه لواط يكون تحكم على الرجل بأنه يجب عليه الاغتسال أيضا، لا احنا ما جايين نحكم بأنه لواط، حتى هذا عمل محرم، أنا ما جاي أقول هذا عمل محلل، لأنه سواء كان رجل أو امرأة لا يجوز لهما هذا العمل، التفت ياي؟ لا سواء كان هذا رجل أو امرأة لا يجوز لهما هذا الالتقاء، لكن هذا لا يدخل لا يجلد جلد الزاني ولا اللائق. ليش؟ لعدم الشك في أنه زنا أو لواط، نشك أن هذا أساسا زنا أو هذا لواط، والحدود تدرأ بالشبهات. وإذا أدخل الرجل، خلنا نكمل، وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى، ملتفين؟ رجل وطع الخنثى ثم الخنثى عندها أيضا جهاز ذكري وطعت الأنثى، الخنثى صارت واطع وموطوء، خب الرجل لا يجب عليه شيء، مقتضى القاعدة. الخنثى المرأة أيضا لا يجب عليها شيء، مقتضى القاعدة التي تقدمت فوق كثير المسألة. هذا الخنثى في الوسط، أول شيء الرجل وضع الخنثى ثم الخنثى وضعت الأنثى، خب هنا يقينا على وقت القاعدة السابقة أن الرجل إذا وضع الخنثى لا يجب على الرجل غسل، وأن الخنثى لو وضع المرأة الرجل الخنثى لو وطأت المرأة لا يجب على المرأة شيء، لكن الخنثى هنا جزما يجب عليها الغسل. ليش؟ لأنها إن كانت رجل فقد وطأت المرأة، هي إما رجل أو امرأة قلنا، وإذا كانت أنثى فقد وطأها الرجل، فهي جزما يجب عليها الغسل. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ خب هذا كلام واضح. الآن حتى بيرجع للمسألة الحويصة يومئن. بالنسبة إلى المرأة والرجل قال لا يجب عليهما شيء، لكن إذا كان الرجل يريد أن أو المرأة تريد أن تستأجر الرجل لسنس المسجد، هذه المرأة تريد أن تستأجر الرجل الذي وطأ الخنثى، المرأة التي وطأتها الخنثى تريد أن تستأجر الرجل الذي وطأ الخنثى في هذه المسألة، لماذا لكنس المسجد؟ يقول كيف يعني لا يجوز لها. ليش؟ لأنه جزما إما المرأة على جنابة أو الرجل على جنابة أيضا. نكتبوا جاي هذه الخنثى في الواقع إما رجل أو امرأة، مش لي؟ إذا كانت رجل فالمرأة الموطوءة هي التي على جنابه، إذا كانت الخنثى امرأة فالرجل الواطئ هو على جنابه. نكتبين المسألة؟ هنا وبما أن في المسألة السابقة يوم أمس جنابة الله، هنا جزما نعرف بأن إما الرجل على جنابه أو المرأة أيضا على جنابه، الخنثى جزما على جنابه، وأيضا إما الرجل على جنابه أو الأنثى المرأة على جنابه. تقبلوني أيها المعنى وما تقبلونه؟ مسلمين؟ إذا هنا يحصل عندنا علم إجمالي إما بجنابة الرجل أو بجنابة المرأة. فتدخل في المسألة السابقة يوم أمس، إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم واحد منهما أو كلاهما أن أحدهما أنها من أحدهما، في المسألة هنا الجنابة دائرة إما الرجل هو المجنب أو المرأة هي المجنبة، وعليه هذه المرأة التي أرادت أن تستأجر الرجل لشنه لكنس المسجد أو لتصلي خلفه مثلا، أستشعر أصلي خلفه وهو واصل الخنثى ما أدري. على كل حال لكنس المسجد تريد أن تستأجر، خب تقول له يجب عليك أن تغتسل وأني أيضا يجب علي أن أغتسل هنا. ليش؟ مقتضى الفرع الأول الذي تقدم يومئذ في أول صفحة 62 الأولى أن يكون جنابة الآخر واقعا موضوعا لحكم الإلزامي بالنسبة إلى العالم بجنابة إجمالين. متصورين سؤال كيف أن هذه تنطبق على تلك أو لا؟ جنابة الأول جنابة الرجل موضوع لحكم الإلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة وهي المرأة مثلا في مثالنا. ولا يجب على الرجل والأنثى، نرجع على المسألة، ولا يجب على الرجل والأنثى الغسل إذا لم يترتب على جنابة الآخر أثر إلزامي بالنسبة إليه على التفصيل المتقدم في مسألة 171. أما إذا كانت المرأة افترض ما تريد أن تستأجر الرجال، المرأة بتروح أمريكا والرجال بيبقى هني ولا لهم رغبة ببعض، هل يجب عليها الغسل؟ هو هل يجب عليه الغسل؟ لا لا يجب. خب بعد الفصل الثاني يأتي الكلام عليه والحمد لله رب العالمين.